السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسعادة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مسؤول اليوم الثلاثاء أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي قامت بتوظيف نحو 50,000 من عناصر الصحوة وتتوقع استيعاب الباقين هذا العام. وأعلن رئيس لجنة التنفيذ ومتابعة المصالحة الوطنية محمد سلمان في مؤتمر صحفي أن زهاء 15,000 من أبناء العراق أو مجالس الصحوة نسبوا إلى الأجهزة الأمنية و33,000 آخرين إلى وزارات مختلفة. وأوضح سلمان أن العدد الإجمالي لأعضاء مجالس الصحوة يبلغ نحو 96,000 عنصر، متوقعا توظيفهم جميعا للعودة إلى الحياة المدنية بحلول منتصف 2010.
كان هنالك جدول زمني مكتوب 31/12/2009 ينهى هذا الملف اللي حصل قيادات العمليات في بغداد وفي بعض محافظات طلبت من عندنا التريث حتى ليس فراغ أمني للمعرفون هاي الأشهر المقبلة أشهر صعبة. فبمجرد تنتهي الانتخابات أنا أتوقع يعني قبل منتصف 2010 حيكون كلهم ذهب إلى وظيفته وإلى عملي واستقر وشق طريقه في الحياة المدنية.
قال رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب فلاح حسن شنشل اليوم الثلاثاء إن جميع المرشحين البالغ عددهم 511 مرشحا قررت هيئة المساءلة والعدالة استبعادهم من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كانت لهم ارتباطات بالمؤسسة السياسية والعسكرية للنظام السابق. وأضاف شنشل الذي كان يتحدث في جلسة مجلس النواب اليوم إن كل من لديه اعتراض على استبعاده يستطيع اللجوء إلى الهيئة التمييزية خلال الساعات 72 المقبلة. أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء تطبيق ضوابط على متاجر الألبسة التي تبيع بزات عسكرية يرتديها أفراد الجيش والشرطة ويستخدمها أحيانا مجرمون وجماعات مسلحة للتنكر. وقالت وزارة الداخلية أن على محلات الخياطة التي تفصل الملابس العسكرية أن تحصل على إجازة وتزكية أمنية من الأجهزة المختصة. وأضافت الوزارة أنها ستصدر تعليمات إلى محلات بيع الألبسة بشأن تنظيم عملها وطرق التعامل مع الزبائن. دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اليوم الثلاثاء المعارضة إلى النأي بنفسها عن أعداء إيران الغربيين في تحذير من استئناف المظاهرات المناوية للحكومة خلال الاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية الشهر المقبل. وقال خامنئي إن على جميع الأحزاب بمختلف اتجاهاتها أن تبتعد بوضوح عن الأعداء وتتجنب إطلاق التصريحات المبهمة حين تتخذ قوى الاستكبار والطاغوت مواقف معادية من إيران بحسب تعبيره. من المتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء على إرسال قوات إضافية إلى هايتي بحجم 3,500 من الجنود وأفراد الشرطة بعد وقوع حوادث نهب وشغب في شوارع العاصمة بور دو برنس. وكان قائد القوات الدولية في هايتي ألان ليروي أعلن أن هناك حاجة إلى زيادة قواته لتأمين وصول المساعدات إلى ضحايا الزلزال.
علينا الآن أن نزيد عدد قوات الجيش والشرطة لحراسة قوافل الإغاثة المتزايدة يوما بعد يوم. ومن المهم جدا أن تصل القوافل الإنسانية بسرعة إلى المواطنين، وإلا فإننا سنواجه مشاكل أمنية.
قال الجيش الباكستاني في بيان اليوم الثلاثاء أن أحد جنوده قتل وأصيب آخر عندما أطلقت القوات الهندية نيران أسلحتها عبر الحدود بين شطري مقاطعة كشمير المتنازع عليها. وأضاف البيان أن النار أطلقت على القوات الباكستانية قرب منطقة روالاكوت في كشمير الباكستانية. مسؤول عسكري كبير في الجيش الهندي قال أن القوات الباكستانية كانت هي البادئة بإطلاق النار. تجددت الاشتباكات اليوم الثلاثاء بين مسلمين ومسيحيين في مدينة جوس النيجيرية، حيث قتل 26 شخصا على الأقل يوم الأحد الماضي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن سكان من أهل المنطقة أنهم سمعوا إطلاق أعيرة نارية وشاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد في أنحاء من مدينة جوس العاصمة الإقليمية لولاية بلاتو وسط نيجيريا. وقال مفوض الإعلام في الولاية غريغوري يانلونغ أن الحكومة فرضت حظر التجوال لمدة 24 ساعة في المدينة بعد تجدد أعمال العنف. أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية في بيان اليوم الثلاثاء موافقة سلوفاكيا على قبول 3 من سجناء معتقل غوانتانامو لمساعدة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تنفيذ قراره غلق المعتقل. وأضاف البيان أن الخطوة تأتي تعبيرا عن التضامن مع سياسة أوباما الخارجية، ولم يذكر البيان جنسيات السجناء 3. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم تتضمن تقارير منها ما يتعلق بأسباب تلكؤ مشاريع أمانة بغداد الخدمية، ونطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، كما نرصد آراء تتعلق بقانون تمليك أراضي الدولة للمتجاوزين عليها، ونزور أربيل لنطلع على استعدادات مكتب إدارة انتخابات عراقي الخارج. وقبل ختام الساعة سنلتقي مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، قلة التخصيصات المالية المرصودة لأمانة بغداد كانت وراء تلكؤ العديد من المشاريع الخدمية في العاصمة، ما دفع المسؤولين إلى تقديم الطلبات لأجل وضع ميزانية مناسبة تقدر بتريليون دينار عراقي، إلا أن ما خصص في الموازنة لعام 2010 هو ما يقرب من 800 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لمشاريع الأمانة بعد أن وضعت خطة متكاملة للعام الحالي، خاصة بالنسبة للمناطق التي تشكو من غياب الخدمات. عماد جاسم معكم من بغداد.
الكثير من المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد توقفت في العام الماضي بسبب قلة التخصيصات المالية، والمعنيون في الأمانة يجدون أن ما خصص لهذا العام في الموازنة الحالية لا يلبي الطموح، رغم أن هناك مطالبات إلى مجلس النواب ووزارة المالية تؤكد على ضرورة تخصيص مبلغ أكثر من تريليون دينار عراقي لإنجاز خطة إعمار متكاملة في العاصمة، حسب ما أوضح ذلك وكيل أمانة بغداد لشؤون الإدارية والمالية السيد عبد الحسين صالح المرشدي، مبينا أن ما خصص من مبلغ سيكفي لإنهاء المشاريع المتوقفة وإكساء الشوارع.
الموازنة عام 2010 كموازنة تشغيلية رفعنا لوزارة المالية مبلغ 1,140,000,000,000، مبدئيا صادقون على مبلغ 802 مليار دينار. هذا المبلغ كموازنة تشغيلية راح يساعدنا في أمانة بغداد بأن نقيم نحجز بعض المبالغ ونقيم بها لإكساء الشوارع، إعادة وصيانة للشوارع المتضررة في بغداد. أما الميزانية تنمية الأقاليم والميزانية الاستثمارية لم يتم المصادق عليها لحد الآن من قبل جهات ذات العلاقة.
هل القضايا المالية الآن والتخصيصات المالية تقف عائقا بوجه إكمال مشاريع خدمية متوقفة لحد الآن؟
نعم، حقيقة أمانة بغداد، البنى التحتية الموجودة بأمانة بغداد بحاجة إلى أموال طائلة جدا للقيام بإعادة تأهيلها، إلا أن الأمانة بغداد تأخذ الأولويات الأولى. إحنا حاليا نشتغل تحت الأرض كمياه ومجاري، عندنا كثير من المحلات في مدينة بغداد لا توجد بها شبكة مجاري. سعة أمانة بغداد في هذه السنة وجهت دائرة مجاري بغداد للقيام بتنفيذ بعض هذه المحلات، لأنه لا تستطيع أمانة بغداد في ليلة وضحاها وفي هذه السنة أن تنجز كل المحلات بشبكة المجاري.
طيب، هنالك مردودات مالية يقول عنها المواطن بأنها تصل إلى أمانة بغداد، لماذا يعني هذه المردودات تتحول إلى أشياء شكلية لا تخدم مرحلة الخدمات؟
هذا المفهوم خاطئ لعد المواطن. احنا حقيقة الإيرادات اللي ترد إن من الدوائر البلدية ودائرة العقارات نعمل بها لإنشاء مشاريع مستحدثة. على سبيل المثال هناك بعض المشاريع اللي تحتاجها الدوائر البلدية يتم تعزيزها من الإيرادات، ويتم صرف كافة الإيرادات التي تحصل عليها أمانة بغداد من قبل الدوائر التابعة لها، يتم بها تعزيز الدوائر البلدية لإقامة مشاريع جديدة.
عرفنا بأنه في عام 2009 حاولتوا أن تتعاقدون مع شركات استثمارية لبناء شارع الرشيد وبعض الأماكن التراثية الأخرى.
شارع الرشيد تعاقدنا مع الشركات لإعداد تصاميم أولي، الشركة حاليا تشتغل بهذا العمل ووصلت إلى مراحل متطورة. أما مسألة الاستثمار، عدم مصداقية الشركات مع أمانة بغداد، قد يتم توقيع العقد مع الشركة بعد استحصال الموافقات الوصولية من هيئة الاستثمار، إلا أن الشركات لم ترد إلى بغداد للعمل. هذا حدث عندنا، يرجعونها أصحاب الشركات إلى الوضع الأمني. حاليا الوضع الأمني أفضل بكثير، ونأمل بأنه تلاقي مشاريعنا، وخصوصا بعد ما باشر أمانة بغداد بتنفيذ مشروع 10 في 10 في هذا العام، تشعر الشركات بأنه تحسن الوضع الأمني. إضافة إلى أنه معسكر الرشيد أيضا في مراحل الأخيرة إجمال مشروع استثماري ضخم جدا، بناء أكثر من 65,000 وحدة سكنية مع كافة الملحقات من خدمات وبناء تحتية، إضافة إلى مشروع إسكان بالدهلة، هذا مشروع أيضا ضخم عندنا، وإن شاء الله تبدأ به الشركات دعم.
أما السيد طارق أغا جان مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في أمانة بغداد، فأوضح أن اعتماد الأمانة سيكون هذا العام على المشاريع الاستثمارية، إلا أن العائق الإداري هو في تواضع صلاحيات الأمانة في قضية الاستثمار واعتماد العمل على هيئة الاستثمار في رئاسة الوزراء ولجنة استثمارية في مجلس محافظة بغداد.
وفق ما أجانا انطونا 800 و 840 تقريبا، فراح نرتب احنا امور أمانة بغداد بال 840، بس اكيد ما راح يكفينا، احنا محتاجين اكثر من هذا.
هل هنالك خطوات للاعتماد على الاستثمار من اجل تسيير وتمشية مشاريع خدمية مهمة؟
نعم تأكيد، احنا عندنا الاستثمار الان بتمين به بشكل مو طبيعي أمانة بغداد، مشاريع مهمة نحيلها باسلوب الاستثمار حتى نجلب ناس، يجونا ناس من برا مستثمرين كأفكار وكأموال.
هل توجد عراقيل إدارية وقانونية بوجه الاستثمار تحاولون أن تتجاوزوها؟
والله موجودة شيء واحد احنا حقيقة عندنا بها مشكلة، أمانة بغداد ما بي نص قانون انه يشكل بها هيئة الاستثمار، فاحنا لو نرجع الى الهيئة العليا للاستثمار في مجلس الوزراء او لهيئة محافظة بغداد، فاحنا هذه لو اكو هيئة بالأمانة هي تقرر وهي تحيل فهي تكون افضل اكيد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، الأحزاب العلمانية والصغيرة في النجف تعرب عن خشيتها من استغلال الأحزاب الدينية الكبيرة للرموز الدينية في الحملات الدعائية، بعد أن شهدت مدينة النجف زيارات متكررة لعدد من الشخصيات الممثلة للأحزاب الدينية للمرجعيات الدينية. في هذا السياق أكدت مفوضية الانتخابات في النجف أن مجلس المفوضين أصدر قانونا يلزم المرشحين عدم استغلال مراجع الدين في الدعايات الانتخابية. أيسر الياسري معكم من النجف.
تشهد مدينة النجف هذه الأيام تردد المسؤولين في الدولة أو الشخصيات الممثلة للأحزاب الدينية على المرجعيات الدينية واللقاءات المتكررة بها مع قرب موعد إجراء الانتخابات النيابية. هذه الزيارات ولدت مخاوف لدى بعض الأحزاب العلمانية، لا سيما الأحزاب الصغيرة، من استغلال الأحزاب الدينية للرموز والمرجعيات الدينية في دعايتها الانتخابية، الأمر الذي قد يشتت فكر الناخب في النجف، وبالتالي تحصل تلك الأحزاب على أكبر عدد من الأصوات. الناشط السياسي أبو ظافر أعرب عن خشيته من أن يستغل اسم المرجعية كما استغل في انتخابات سابقة، مشيرا إلى وجود تخوف لدى الأحزاب العلمانية من وجود خلل في القانون الانتخابي الذي رجح كفة الأحزاب الدينية على الأحزاب الأخرى. وحسب تعبيره،
موقف المرجعية وما صرحت عليه به واضح بالنسبة أنه موقفها واحد من جميع الأحزاب السياسية الداخل العملية السياسية والانتخابية، إلا أنه بعض الأحزاب السياسية أو الكبيرة منها تأتي لزيارة بعض المرجعيات وهي أن تأخذ طابع انتخابي أكثر مما هو طابع زيارة عادية. التخوف الأحزاب الصغيرة والأحزاب العلمانية بالذات أنه القانون الانتخابات هو البيخلل اللي خلى الكفة الراجحة إلى الأحزاب الكبيرة والأحزاب الدينية وأثر على الأحزاب العلمانية، القانون الانتخابي أثر بهذه المجال.
محللون سياسيون أشاروا إلى أن هذه الزيارات تأتي في إطار الحرص من قبل بعض الكيانات السياسية للحصول على رضا المرجعيات الدينية أو الدخول في إطارها نظرا لتأثيرها على الرأي العام وبالتالي التأثير المباشر في صناديق الاقتراع. وحسب المحلل السياسي نعمة العبادي الذي يصنف هذه الزيارات في إطار الأغراض الانتخابية،
لا شك في أن موضوعة الانتخابات القادمة مرت بمرحلة من الضيق ومرحلة من الحرج، واستعين بكل القيادات من داخل وخارج العملية السياسية لتسويتها، وبالتالي المرجعية الدينية واحد من العناصر الفاعلة. ففي الفترة قريبة كان كثير من الزيارات تتحدث أو تدور حول عملية تسوية وإنضاج قانون الانتخابات، وفيما بعد ذلك الأمر يتعلق بالدعم المعنوي لهذا الكيان أو ذاك الكيان وعرض الأفكار والرؤى والحصول على موافقات أو توجيهات من المرجعية الدينية. وكل القوى وبالذات القوى الشيعية تحرص جادة على أن تكون في إطار المرجعية، إن لم تكون يعني حاصلة على إمضاءها المباشر فإنها على أقل تقدير تحصل على إمضاء داخلي أو على رضا داخلي، لأنها تعرف مقامها وقيمتها في الرأي العام وتأثيرها في الرأي العام.
آخرون دعوا تلك الأحزاب أن تقف موقف موحد مع الأحزاب والكيانات الأخرى وأن تفصل السياسة عن الأمور الدينية. وحسب عضو الحزب الشيوعي في النجم محمد حموزي الذي دعا المفوضية أن تكون حازمة في قوانينها مع الأحزاب المخالفة،
على هاي القوائم الكبيرة أو الكتل الكبيرة أنه هي إذا تدعي هذا الكبر وهذا الضخامة أو هاي الأصوات الكبيرة اللي حصلت عليها، لماذا تستعين بالآخرين بالرموز الدينية؟ فهي مدعوة إلى أن تقف موقف الآخرين كالأحزاب الأخرى وإبعاد الدين عن الساحة السياسية.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف من جانبها أكدت وعلى لسان مدير المكتب بشرى الزاملي أن مجلس المفوضين أصدر قانون نظام 19 والذي يلزم المرشحين عدم استغلال مراجع الدين في الدعايات الانتخابية، مضيفة أن مكتب النجف شكل لجان تأخذ على عاتقها مراقبة الدعايات الانتخابية وترصد المخالفات.
فيما يخص نظام 19 صادر عن مجلس المفوضين الموقر والذي تضمن شروط الدعاية الانتخابية وبمفردات كبيرة وعريضة جدا، قد أشار هذا النظام إلى ضرورة عدم استخدام مراجع الدين في الدعاية الانتخابية. نعم يجوز استخدام رموز شخصية ويعني الخاصة بالكيانات السياسية، ولكن كمراجع لا يجوز استخدام أسماءهم في أي دعاية انتخابية. هناك لجان يعني قد شكلت في مكتبنا مرتبطة بلجان رئيسية في المكتب الوطني، هناك متابعة على مدار 24 ساعة لهذه الدعاية الانتخابية والخاصة بالكيانات، المراقبة والرصد سوف يكون دقيق، هناك أعداد كبيرة من اللجان قد شكلت في محافظتنا كما هو الحال في كل العراق. هذه مهمتها كل لجنة مختلفة عن أداء أخرى من أجل رصد أي مخالفة ممكن أن تصدر عن أي كيان سياسي. تصل العقوبات في هذا المجال كما حددت في هذا النظام إلى حد الحرمان من المشاركة في الانتخابات.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم إلى عالم الصحافة، ونتوقف أولا مع الصحافة الكردية. إعداد آزاد محمد.
كتبت صحيفة آسو أن اللجنة المشرفة على توحيد قوات البيشمركة التابعة للاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد قررت أن يجري في هذا الأسبوع التخلي عن التسمية السابقة، وأن تحل محلها تسمية حكومة إقليم كردستان وزارة البيشمركة. وأضافت الصحيفة نقلا عن الأمين العام لقوات بيشمركة كردستان التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني اللواء جباريوار قوله إنه بعد توحيد قوات البيشمركة وتشكيل ألويتها سوف تقوم اللجنة خطوة تلو الأخرى بتوحيد هذه الألوية بعد إدخال مرحلة التدريب وثم ربطها بالوزارة. وقال ياور للصحيفة أن اللجنة العليا لتوحيد قوات البيشمركة قد قررت رفض كل تسميات باستثناء وزارة البيشمركة، وأشار إلى أن هذه الوحدات سوف تلحق بالوزارة بعد تشكيلها وتدريبها لترتبط معا من كل النواحي بما فيها الرواتب والملابس وغيرها. نشر صحيفة آوين أن شابا قذف الملا باختيار القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بالطماطم أثناء إلقائه محاضرة في العاصمة النرويجية أوسلو السبت الماضي. وقالت الصحيفة إن ردة الفعل الأولى لبختيار كانت اتهام حركة التغيير وزعيمها نوشيروان مصطفى بإرسال هذا الشاب للقيام بما قام به، معتبرا هذا الفعل دليل على انحطاط المستوى السياسي للقائمين به. ونقلت الصحيفة عن بيان لمكتب حركة التغيير في النرويج عدم علم الحركة بالحادث، وأن الحركة ترفض أي اتهام لها، وطالب البيان الملا بختيار باتباع السبل القانونية إذا ما كان يملك أي دليل مادي على ما قاله. الصحيفة ذكرت أن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أشدي هورامي أعلن أن واردات تصدير النفط من إقليم كردستان عام 2015 سوف تصل إلى 27 مليار دولار في وقت لن تصل فيه مصروفات إنتاج النفط المصدر إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار. وقال هورامي أن الواردات سوف تتصاعد بين عامي 2010 و 2015 حيث تقدر هذه الواردات ب 27 مليار دولار. وعبر الوزير عن استعداده لتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية في الإقليم وبغداد وممثلي شركتي دي إن دي وجنرال للتحقيق في نفقات إنتاج المشاريع النفطية للشركتين في الإقليم. إلى ذلك نشر صحيفة هولير أن وزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان أشدي هورامي قد رد على تصريح رئيس الوزراء نور المالكي والذي جاء فيه أن الوقت حان لحسم موضوع ملف العقود النفطية مع إقليم كردستان بهدوء بما يضمن الحفاظ على المصالح في هذه العقود، حيث قال إن حكومة الإقليم ترحب بهذه الدعوة التي أطلقها رئيس الوزراء لحسم هذا الملف، وأن إقليم كردستان مستعد لتصدير 100,000 برميل نفط يوميا وأن يسلم وارداتها إلى شركة النفط الوطنية العراقية، ولكن بشرط أن تضع هذه الشركة هذه الواردات في حساب الإقليم لكي يمكن أن يسدد الإقليم منها حقوق العقود الأخرى ويسلم الباقي إلى بغداد. وأضاف هورامي أن الإقليم مستعد من أجل مصلحة العراق أن يبدأ بإرسال النفط بمعدل 100,000 برميل يوميا وأن يرفع سقف التصدير بعد عام إلى 200,000 برميل. نشر صحيفة كردستان نوية أنه من المقرر أن يلبي رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لزيارة واشنطن. ونقلت الصحيفة عن رئيس ديوان رئاسة الإقليم الدكتور فؤاد حسين قوله إن برزاني سوف يبحث مع الرئيس أوباما أولويات شعب إقليم كردستان والعلاقات الثنائية بين الإقليم والولايات المتحدة، إضافة إلى تبادل الآراء في الشأن العراقي والعملية الانتخابية المقبلة في البلد وما يترتب عليها من نتائج. وأضافت الصحيفة أن وفدا رفيعا سوف يرافق رئيس الإقليم في زيارته هذه. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونبقى مع عالم الصحافة ويأتيكم من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع حازم بيضين في عرض للصحف الأردنية.
تقول صحيفة الغد إن مصدرا صحيا عراقيا أبلغها أنه يدخل مركز الحسين للسرطان شهريا نحو 25 مريضا عراقيا للعلاج، وذلك في إطار بروتوكول تفاهم بين وزارة الصحة العراقية ومركز الحسين للسرطان. وتقول الدستور إن وزير النقل العراقي قال إن العلاقات الأردنية العراقية شهدت في الفترة الأخيرة تقاربا وتعزيزا خصوصا في مجال النقل، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات المتبادلة في هذا المجال. وأكد الوزير العراقي ضرورة تسهيل حصول العراقيين على تأشيرات دخول إلى الأردن لأهمية هذا الجانب في الحركة السياحية والاقتصادية، مبينا أنه تم الاتفاق مع شركة جت الأردنية وشركة نقل المسافرين العراقية لاستئناف الرحلات بين بغداد وعمان وتبني الشركة استخراج تأشيرات دخول خلال 5 أيام للعراقيين. وتم الاتفاق على تشغيل خط بغداد عمان القاهرة مطالبا بالإسراع في تشغيل هذا الخط لإنجاح الحركة السياحية وزيادة إيرادات شركة الجسر العربي. وفي الإطار نفسه حضر الوزير العراقي اجتماع الجمعية العمومية لشركة النقل البري العراقية الأردنية، وتقول الرأي إن الجمعية قررت تصفية الشركة بشكل نهائي بعد بحثها الصعوبات التي تواجه لجنة التصفية في بيع موجوداتها المتبقية في الأردن، وهي عبارة عن أراض وشاحنات مستعملة وقطع غيار مختلفة ومواد متفرقة، وذلك لعدم تقدم راغبين بالشراء. وقررت الجمعية بيع الموجودات المتبقية من رؤوس الشاحنات وقطع الغيار بمزادات ولأعلى سعر يقدم بغض النظر عن سعر التثمين، وكذلك نقل ملكية عقارات الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية إلى حكومتها والموجودة في العراق إلى حكومته وحسب قيمة التثمين. وتقول العرب اليوم أن المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بدأوا إضرابا عن الطعام لمدة غير محددة. وتنقل عن عضو لجنة الحريات النقابية المحامي مهدي العطيات أن المعتقلين بدأوا إضرابا جزئيا عن الطعام منذ نحو 10 أيام، إلا أنه تحول إلى إضراب شامل منذ الأربعاء الماضي. وأكد أن صحة المعتقلين آخذة بالتدهور وهناك حالات غير مستقرة، ونوه أن الإضراب مفتوح، وشدد أن المعتقلين لن يتراجعوا عن إضرابهم إلا بعد إطلاق سراحهم. لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام وفي تصريح للدستور قال إنه لم يبلغ رسميا عن قيام المعتقلين الأردنيين في السجون العراقية بإضراب عن الطعام سواء عبر السفارة الأردنية في بغداد أو بالطرق الدبلوماسية الأخرى، واستبعد أن يكون هناك إضراب أو تحرك في مثل هذا النوع، لافتا إلى أن المعتقلين الأردنيين موزعون على 7 سجون في أنحاء مختلفة من العراق، وأكد أن حكومته تتابع باهتمام بالغ أوضاع هؤلاء المعتقلين عبر الوسائل المختلفة، لافتا إلى أنه تم بحث هذا الموضوع في اللجنة المشتركة الأردنية العراقية التي عقدت مؤخرا. حازم بيضي، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنا سيداتي وسادتي مع عالم الصحافة وقدمناه لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، شكرا وإلى الملتقى. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء تتعلق بقانون تمليك أراضي الدولة للمتجاوزين عليها، ونزور أيضا أربيل لنطلع على استعدادات مكتب إدارة انتخابات عراقي الخارج، وقبل ختام الساعة سنلتقي مع فالح الدراجي عبر حلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر. سيداتي وسادتي، على خلفية اعتزام مجلس النواب سن قانون يسمح بتمليك الأراضي السكنية المملوكة للدولة للمواطنين المتجاوزين عليها، أثيرت انتقادات لمواطنين ونواب في البرلمان معتبرين إياه عاملا مشجعا للتجاوز على أملاك الدولة. في هذا الإطار أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن مشروع هذا القانون سيطبق وفق ضوابط محددة، من بينها ضرورة عدم امتلاك المتجاوز لقطعة أرض سكنية. غسان علي معكم من بغداد.
انتقادات كثيرة وجهت لمجلس النواب العراقي على خلفية اعتزامه سن قانون يسمح بتمليك الأراضي السكنية المملوكة للدولة للمواطنين المتجاوزين عليها. هذا القانون الذي قرئ قراءة أولى في جلسات المجلس الأسبوع الماضي أثار حفيظة العديد من المواطنين معتبرين إياه عاملا مشجعا للتجاوز على أملاك الدولة، مشيرين في أحاديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تمليك المتجاوزين سيكون بمثابة مكافأة لهم، وعلى الحكومة العراقية ومجلس النواب التراجع عن هذا القرار.
قرار مو زين، شنو حاطين قرار انه يطون المتجاوزين القطع والاراضي؟ كان من زمان احنا سكننا بقطعة مال الدولة وقعدنا بيها وصرنا حواسم، بس هذا يعني راح يصير مو قانوني، واحنا ما نشجع على هذا الشيء ونطالب الدولة انه تلغي هذا القرار، لان قرار مو من مصلحة المواطن.
قرار راح يشجع الناس كلها على التجاوز، وشجع بعض الناس بدوا يتجاوزون، بقول لك احنا حملكونا واحد احنا عند دولة، فاعتبر هذا القرار خطر وراح يسوي لنا مشاكل لها راس ولا رجل.
وكانت العديد من العائلات العراقية اضطرت بعد العام 2003 وتحت وطأة أزمة السكن وعدم القدرة المادية على دفع بدلات الإيجار إلى بناء دور سكنية على أراض تابعة للدولة من دون الحصول على سند تمليك، الأمر الذي يعد تجاوزا على تلك الأراضي بحسب القانون العراقي. ويشير النائب عن التحالف الكردستاني سامي الأتروشي إلى أن الكثير من المتجاوزين على أراضي الدولة يمتلكون منازل في أماكن أخرى أو أنهم تجاوزوا لتحقيق منافع مادية، داعيا إلى ضرورة أن يتضمن القانون الجديد ضوابط معينة تحدد الأسر الفقيرة والمستحقة فعليا للاستفادة من قانون تمليك المتجاوزين.
هذه سوف تفتح بابا واسعا أمام المواطنين العراقيين للتجاوز في كثير من المجالات على الحكومة العراقية. أكثر من المتجاوزين ليسوا هم فقط من هم محتاجين إلى هذه البيوت، وإنما كثير من الناس نعرفهم يمتلكون تلك الدور الموجودة وهم أصلا لا يحتاجون إلى هذه الدور، وكثير منهم تجاوزوا بأحجام كبيرة يعني من الأراضي، ليست فقط 100 متر أو 150 متر، قد تجاوز على أكثر من 500 متر أو 1000 متر. هذا القانون إذا لم يكن مستند على دراسة قانونية وتحديد المتجاوزين وتحديد المحتاجين من هؤلاء المتجاوزين، فأعتقد سوف يضر بمصلحة البلد بشكل عام.
في حين يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني أن قانون تمليك أراضي الدولة للمتجاوزين سيسهم بشكل كبير في ظهور مناطق تتمتع بالبناء العشوائي، وبالتالي فإن هذا الأمر سيضر بالمواطن أكثر مما ينفعه، متوقعا أن يتم رفض هذا القانون وعدم التصويت عليه في مجلس النواب.
أنا أرى أن هذا القانون فيه خلل كبير، البناء العشوائي والبناء الغير لائق للمواطن العراقي. عندما مكنه أن يأخذ شيء معي مساحة صغيرة، لم أكن منصف أمام ناس حتى المتجاوزين، لم أنصف حتى المتجاوزين على القانون بناء عشوائي في عطاء. الدولة معنية ببناء دور سكنية لكل مواطن عراقي وتسكنه بمستوى يليق مقامه، وليس أقول له أنت تجاوزت أبقى يا متجاوز عنه كأنه مسوى مكرمة. هذه مكرمة في غير محلها، صور لا يقر هذا القانون، لأن أنا والناس المحترضين على أن يجب أن يعدل لصالح المواطن.
بيد أن علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نور المالكي يؤكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن مشروع قانون تمليك أراضي الدولة للمتجاوزين عليها سيكون وفق ضوابط محددة، من بينها ضرورة عدم امتلاك المتجاوز أو أحد أفراد أسرته قطعة أرض سكنية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة العراقية حاولت من خلال إصدارها هذا القانون حل مشكلة العوائل الفقيرة المضطرة للتجاوز.
مو تمليك فقط، محاولة لمعاناة هذه الحالة، حالة المتجاوزين طبعا، وفيه هو أيضا فقرات مثلا المتجاوزين ما قبل صدور هذا، يعني اللي يتجاوز ما بعده ما راح يكون مشمول بالموضوع. ضوابط عديدة، أولا مسألة الآخرين على التجاوز، ثانيا نحل مشكلة، أكو عندنا مشكلة حقيقية يعني الدولة تعيشها، لما أنت عندك واحد موجود بأرض مال الدولة وباني وقاعد، بس ما تستطيع أيضا أن تهدم بيته وتقول له روح تلبب بالشارع، لابد أن تصل إلى فتح حل وياه. مرة واحد متجاوز وعنده مجال أنه يروح، هذا ما مشمول بالقانون.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، أوضح رئيس مكتب انتخابات الخارج في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي في حديث لإذاعة العراق الحر أن مكتب إدارة انتخابات عراقي الخارج في أربيل قد أكمل استعداداته في 14 دولة وافقت على فتح مكاتب لها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبدأ المكتب باتخاذ الإجراءات الخاصة بالجدول والتوقيتات الزمنية من الناحية اللوجستية والنواحي العملياتية الأخرى والآليات المتبعة للدول التي ستجرى فيها. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
يواصل مكتب إدارة انتخابات الخارج مهمه اليومية في أربيل استعدادا لإقامة انتخابات عراقيي الخارج في الدول التي تمت الموافقة عليها لإقامة الانتخابات النيابية. وقال مقداد الشريفي رئيس مكتب انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن المكتب قد أكمل استعداداته وبنسبة كبيرة، كما بدأ المكتب باتخاذ الإجراءات الخاصة بالجدول والتوقيتات الزمنية من الناحية اللوجستية والنواحي العملياتية الأخرى والآليات المتبعة للدول التي ستجرى فيها الانتخابات، فضلا عن أعداد ونسب الناخبين العراقيين المؤهلين للمشاركة فيها. وأكد في حديثه أن عدد الدول التي حصلت المفوضية على الموافقة لإجراء الانتخابات على أراضيها هي 14 دولة من أصل 16، أي كل الدول المقررة ما عدا بريطانيا والدنمارك.
راح تقام على أراضيهم حسب قرار مجلس المفوضين 16 دولة مشمولة بالانتخابات على أراضيها. حصلنا على موافقة 14 دولة لحد هذا الآن، الموافقات الرسمية ما عدا بريطانيا والدنمارك حتى هذا اليوم لم تأتي الموافقة الرسمية. حصلنا الآن على أغلب سمات الدخول، جاي نعمل على منح سمات الدخول، خلال 48 ساعة القادمة سوف يتم فتح مكتب تركيا ومكتب إيران ومكتب عمان، وموظفين وصلوا لهذه البلدان وفي صدد إيجار المكاتب الخاصة لهم هناك.
ما هي الدول التي من المقرر أن يتم فيها انتخابات الخارج؟
مجلس المفوضين وافق على إقامة الانتخابات على 16 دولة، من هذه الدول الأردن، لبنان، استراليا، هولندا، النمسا، امريكا، السويد، كندا، تركيا، سوريا، ايران، الدنمارك، بريطانيا، المانيا، الامارات ومصر. ارتأت المفوضية باحتساب معادلة خاصة لكل دولة على عدد الناخبين، يقارب الان عدد الناخبين المتوقع التخميني 1,900,000 ناخب.
وصلتم الى عدد تقريبي هو 1,900,000 ناخب، كيف توصلتم الى هذا الرقم؟ يعني هل من خلال احصائيات رسمية؟
احنا لدينا 3 احصائيات بالاضافة الى عدد الناخبين الى 2005، إحصائية وزارة الخارجية وإحصائيات وزارة الهجرة والمهجرين وإحصائية مفوضية اللاجئين العالمية. هذه الثلاث أرقام تم اعتمادها عن طريق احتساب معادلة خاصة، هذه المعادلة الخاصة وضعت لكل ناخبين لكل دولة، فبالتالي الأرقام جميعها أرقام تخمينية، سوف نعتمد على الأرقام الحقيقية بعد ما يذهب مدراء مكاتبنا بالدول يسوون مسح ميداني ويرجعون الخبر أنه وجد الأعداد التقريبية والتخمينية في تلك الدول.
ومع انطلاق الترتيبات الخاصة بفتح مكاتب في الدول التي التي ستجرى فيها الانتخابات والإعلان عن مواقع تلك المكاتب فيها. أبدى البعض امتعاضه من بعد المسافة عن أماكن سكنه، إلا أن رئيس مكتب انتخابات الخارج في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد على أن فرقا من مكتبه زارت تلك الدول وحددت أماكن تواجد غالبية العراقيين لضمان تصويتهم في هذه الانتخابات.
حقيقة التوادر اللي طلعت كلها توادر مختصة، أعطيناهم دراسات خاصة وخطط لعملية مسح الميداني لجميع العراقيين في الخارج، فبالتالي عملية مسح الناخبين بالخارج ستتم من قبل هذه اللجان المختصة، وترجع لنا عن طريق تقارير مفصلة عن تواجد العراقيين في كل المناطق. طبعا مكتب انتخابات الخارج المفوضية المستقلة للانتخابات ساعية وكل جهدها لضمان جميع العراقيين التصويت في يوم الاقتراع.
الانتخابات الماضية والخاصة بانتخابات مجالس المحافظات رافقها الكثير من الاتهامات من قبل البعض حول نوعية الأحباب المستخدمة، وهل هي ذات نوعية جيدة أم رديئة؟ الشريفي مرة أخرى:
الأحباب اللي احنا مهتم بها في الانتخابات هي أحباب ضمن المواصفات العالمية، والأحباب أكد لك لا توجد فيها أي مشكلة وفيها شهادات منشأ عالمي وراح تتوزع على جميع الدول، لا أعتقد أن يكون هناك فرق بأي حبر عن حبر آخر.
من الجدير بالذكر أن عدد من موظفي مكتب انتخابات الخارج كانوا قد أبدوا امتعاضهم من تأخر صدور سمات الدخول لبعض الدول، وهذا يؤثر طبعا على سير العملية كون أن أي تأخير سوف لن يصب بمصلحة العملية الانتخابية. أحمد الزبيدي، ذات العراق الحرة، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
بدونك لأن ما تقدر بدوني، أنا اللي خليتك تقدر بدوني أشوفك عالي بهمومي وبصحوتي وبنومي شلون الدنيا تخدعني وأشوفك وعيشة الثاني صدق وتري ساني دور حضن غير وبعد ما ترد الأحضان
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سنلتقي مع فالح الدراجي وحلقة من برنامجه المنوع مواويل الشعر.
إذاعة العراق الحر تقدم
مواويل الشعر.
مواويل شعر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
يا معين وجي حدي عيونك حل مو راح يا خدود حب النظرات كم هسهام دفاها
يا معين وجي حدي عيونك حل مو راح يا خدود حب النظرات كم هسهام دفاها أروح حد عنا يا مهلك وقلهم بس رحموني لو بدكم تضم بالعين لو أنا ترجع
وفي حدي يقول اسمعت وراح تاخذ روح من النظرات كان هسهام دفاح يا رب اسكب انت عليها انا الليل ناوي عليها يا رب اسكب انت عليها انا الليل ناوي عليها
حلقه خاصه عن الشاعر محمد رحيم الطاهي. قيل في الشاعر محمد رحيمة كلام ربما لم يقال في شاعر آخر، فقد حصد الثناء والإعجاب من كبار الشعراء العراقيين كما حصل على الإعجاب الكبير من الجمهور العراقي أيضا، ذلك الجمهور الذي أطلع على قصائده الجميلة واستمع إلى أنينه وأوجاعه. فقد قال عنه الشاعر الكبير كاظم إسماعيل القاطع: إنه شاعر متمكن استطاع أن يبلور كل معطيات القصيدة وخاصة القصيدة الغزلية، فطار في أجنحة ملأت الفضاءات ولكنها بقيت تلامس الأرض التي تعيش فوقها. وهو شاعر يبحث في كهوف الروح عن شيء افتقده الآخرون، وبذلك شكل مع جيله المتلاغم خطوات باهرة في عالم فسيح يسكن إليه، كما تحدث عنه الشعراء أسعد الغريري وحسن الخزاعي وعلي جبار عطية. وكتب فالح الدراجي مقدمة لديوانه الأخير الذي أسماه غزليات. أعزائي المستمعين، إليكم واحدة من قصائد ديوان غزليات للشاعر محمد رحيم الطاهي. إذا ما حبك انتي شلون أحب الناس، يا أول غرام بصغري وبكبري، وإذا ما شوفك انتي شلون أشوف الناس، وأنا بغير شوفك بقصر نظري، حبيتك سهر وأيامي غابت ليل، وبس وياك أسهر يا بعد عمري، إذا مو إلك أكتب ما أحس بالشوك، وانا العلمودك اكتب بشعري، جربتك هواي وشفت شوف الناس يا أول حبيبة حملت قهري اسأليني بحياتي شقد تمر نسوان، ليش انت الوحيدة الباقية في فكري، وسأليني بحياتي شبيها من هموم، ليش أنا من أشوفك يطفى كل جمري. تخفى عيون يا ما ويا أجمل محطة اللي بيها قلب ارتاح، يا نهر الحنان وبالقلب يجري. تخفى عيون يا ما ويا منامت ناس، وانا ويا الاشواق وملتهب سهري. اقرب من اشوفك واحترق مرات، احس من بعيدة ويختنق صدري، ويمر طيفك هوى واحتار شم منين، يمر طيفك يمر طيفك هوى واحتار شم منين، وشكو احلى يا عمري من الهوى العذري. وتسأليني أحبك، أي نعم والله، بس ليش أنا أحبك صدق ما أدري.
ولو عشرتك وياي أحد من سيف ماضي، إذا تحزن أو عسي، وإذا تفرح أهني، إذا تحزن أواسيك، وإذا تفرح أهنيك، وإذا متعبك ماضيك من ما عنده ماضي، وإذا متعبك ماضيك من ما عنده ماضي.
شروي بصفحة كتاب شملها تنوح أهل الهوى، شتقصد شملها لون بالنوح يتلايم، شملها نحت وانا المراضع تهز بيه، يلوم المادر بالروح شبهه على البحشاي نار الهجر، شبهه بلائي بس بلائي، وبشبهه الضرر مسنوع ذول يلوم بيه. إلك جمعة دموع العين منصاب، إلك مأتم حزن بحشاي منصاب، إلك سهم الدهر بالقلب منصاب، إلك صوب لكن السهم بيه. بويا زماني زماني والدهر وياي شفته، جف خلي وبعد هيهات شفته، عليل دواي لور شفيت شفته، أطيبا والمرامي حصل ليه. سولف للي ناشدني وشرواي خسرت من بيعة احبابي، وشرواي تداخل بينا هلواشي، وشرواي حصل بيده اللي يريده وفتك بيه. سكب دمعي دم مغير على الوان، شطر بفياض من عيني على الوان، ابي واحد يجابلني على الون مصاب ويكون مثل الصاربي.
اقول لك وين هالغيب سنو بالحلم منسيه يا مايل فرق كل مايل فرق بالعشق عاري وش الهجره اللي مقدم وش الهجره اللي مقدم شتنا من العشق نشتاق لينا وش الهجرك ينقذل شتنا من العشق مشتل شتنا الهيل والصندل دمع نيلي وسعد أسود درت أنت ولا سعد ولا مامش ولا أسود.
ويعود الشاعر محمد رحيم الطائي مرة أخرى في قصيدة سفرة ذيب بهذه الواقعة القصصية التي صورها على شكل شعري جميل. إليكم قصيدة سفرة الذيب للشاعر محمد رحيم الطائي. العود العود من يحترق يبكي بدمع سكته بس يجو من يلزم دمعات سانته. وياك لا يا زمن ترست جود الصبر بس انت شققته. قالولي لا تأمنه غدار طبع الوقت حسدوني قلت وحجه ومو انا جربته وجازفت جازفت جازفت انا بعشرتك ذيب ولقال بشر ما واحد يأمنه. عديت ربع الدرب واضحك واقول انجزت والدرب خلصته وعديت نص الدرب خوفوني قلت بشقة وصدقوني ما خفته. انا خوفني خوفني قلت بشقة وصدقوني ما خفته ومشيت كل ثقة خاويته وتأكدت لا عافني نص الدرب ولا بالثلث عفته ومسد على دفتي أمني من الخطر قال اطمئن انت. وقبل النهاية بشبر حمر عيون علي غلست قلت انتهت شني ولا شفته شفته ابتسملي افرحت بس دكها بي واسف عضيت اصبع ندم ليش انا رافقته.
Like انحنت الشجرة
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد افتراقنا، على أمل اللقاء بكم ثانية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. كنتم وبرنامج
مواويل شهر.
مواويل شهر برنامج شعري من إعداد وتقديم صالح الدراجي.
شارك في التقديم عشتار التميمي.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irIQ@rfer.org. هذه إذاعة العراق الحر.